بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك عز وجل؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ صاحب المصنف، توفي عام 35 و200. وإسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر أبو يعقوب الحمضلي المعروف بابن راهويه المروزي، توفي عام 38 و200، وهو من كبار الفقهاء المحدثين ومن أهل السنة، جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب، هو سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري، نزيل مكة وقاضيها، وهو ثقة إمام حافظ، توفي عام 24 و200، وقصته في دخوله على المأمون قصة معروفة، وكان يحضر مجلسه قرابة 40,000 كاتب. قال: حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي عام 79 و100، وهو من خيار حفاظ البصرة. عن حجاج الصواف، وحجاج بن أبي عثمان الصواف أبو الصلت، ويقال أبو عثمان الكندي مولاهم البصري، واسم أبي عثمان ميسرة وقيل سالم. قال: يحيى القطان، وهو فطن وصحيح كيس. وقال أحمد بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي ثقة، زاد أحمد شيخ، وزاد الترمذي حافظ، وقال العجلي وأبو بكر البزار بصري ثقة، وقال ابن حبان في الثقات: كان متقنا. قال خليفة عنه: مات سنة 43 و100. عن أبي الزبير، هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، وهو صدوق، توفي عام 26 و100. عن جابر، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي، توفي عام 78، وكان مفتي المدينة بعد ابن عمر، أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مكة المكرمة، قبل أن يؤذن له بالهجرة إلى المدينة، حين اشتد أذى المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم، فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ أي هل لك من رغبة في الالتحاق بحصن؟ والحصن هو المكان الذي لا يقدر عليه، وحصين صيغة مبالغة للحصن، أي إنه شديد الحماية لمن يدخله. والمنع أن يصعب لأحد أن يناله بسوء لوجوده بين من يحمونه ونحو ذلك. قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، أي إن هذا الحصن كان لدوس في أيام الجاهلية، وهي بطن كبير من الأزد، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يستجب إلى طلب الطفيل للذي ذخر الله بالأنصار، وما ذلك إلا لما كتبه الله للأنصار من الكرامة والفضل في أن يكونوا هم من يناصره عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، أي كرهوا المقام فيها لسقم أو مرض حل بهم، وأصله من الجوى وهو فساد الجوف، فمرض فجزع، أي لم يصبر على هذا المرض الذي نزل به، فأخذ مشاقص، وهي جمع مشقص، وهو سهم فيه نصل عريض، فقطع بها براجمه، وهي مفاصل الأصابع. قال الفيومي: البراجم رؤوس السلاميات من ظهر الكف، إذا قبض الشخص كفه نشزت وارتفعت، فشخبت يداه حتى مات، أي سال منها الدم بغزارة. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك عز وجل؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لما للهجرة في سبيل الله إلى ديار الإسلام من الفضل العظيم والخير الكثير عند الله. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، وذلك حين قطعها من دون عذر كعلاج أو نحوه، بل جزعا من المرض. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. ومعلوم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فيكون بذلك قد غفر الله تعالى له. أما تفسير قوله: لن نصلح منك ما أفسدت، فيكون النفي فيه ممتدا إلى غاية معينة، وكانت هذه الغاية هي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة. من فوائد هذا الحديث: أولا، فيه دليل على ما تقدم تقريره من أن فاعل الكبيرة لا يكفر بكبيرته، بل إن أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومع ذلك فإن الكبائر من الأمور المنافية لكمال الإيمان. ثانيا، دل الحديث على إثبات البعث والجزاء يوم القيامة، وأن العاصي قد يؤاخذ على معصيته في النار إلا أن يتداركه الله برحمته ومغفرته. ثالثا، جاء في الحديث بيان فضل الهجرة في سبيل الله تعالى ومن أجل إعلاء شعائر الدين وإعلاء كلمة التوحيد، وأنها من أسباب مغفرة الذنوب ودخول جنات النعيم. رابعا، فيه دليل على مدى شناعة أذية النفس، لأن الله تعالى قد خلق الإنسان وأودعه هذه الروح، وأوجب عليه القيام بحفظها وصيانتها، فمن خالف هذا المفهوم فقد خان الأمانة التي أودعه الله إياها. ولذلك المريض الذي يضره شيء من أنواع الطعام يحرم عليه أن يتناول المضر، لأنه يعتدي على صنعة الله تعالى التي هي أمانة الله تعالى عنده. خامسا، دل الحديث على سعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شفقته على أمته من أن يعذب أحد من أمته في النار، وهذا يقود المؤمنين إلى تعظيمه وشدة محبته، ويكون إثبات هذا التعظيم والمحبة بشدة المتابعة في الأقوال والأفعال والتروكات. سادسا، فيه الحث على نصرة الضعيف والمظلوم وتحصيل الحق له ممن ظلمه، وفي هذا الفعل إرضاء لله تعالى وجبر لقلوب المستضعفين من عباده. سابعا، من الأمور التي ينبغي على كل مؤمن أن يحذر منها مسألة الجزع من الطاعات، وأن يحرص المؤمن على أداء عباداته بمحبة وشغف ليتحصل له بذلك تمام الأجر الذي وعده الله به جزاء لحسن صنيعه. ثامنا، دل هذا الحديث على فضل الأنصار وما اختصهم الله به من الكرام بأن اصطفاهم من بين سائر العباد لإيواء نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.